بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة عشرة من هذه السورة: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هؤلاء الذين عنده الملائكة يسبحونه بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يستكبرون ولا يستحسرون. معنى ذلك أن الإنسان إذا سبح الله سبحانه وتعالى دخل في سعادة لا توصف. إذا دخل في هذه السعادة لن يتكبر عليها، ولم يسأم منها، ولم يستحسر عليها. الإنسان حينما يعمل عملا لا جدوى منه، حينما يقدم جهدا كبيرا ليأخذ مردودا صغيرا، يستحسر، يتحسر على الوقت الذي بذله من أجله، يتحسر على الوقت وعلى الجهد وعلى المال. الإنسان متى يستحسر؟ إذا رأى المردود أقل من الجهد، إذا رأى النتائج أقل من المقدمات، إذا رأى الأرباح أقل من رأس المال، عندئذ يستحسر. فهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يستكبرون، لا يستحسرون، لا يسأمون. وكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يدعونا بشكل غير مباشر إلى أن نسبحه، فإذا سبحناه لن نستحسر على هذا التسبيح، ولن نسأم هذا التسبيح، ولن نستكبر على هذا التسبيح. والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التمجيد. من معاني التسبيح أن تنزه الله عن كل صفة لا تليق به، وعن كل حال لا يليق به. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. الله سبحانه وتعالى صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. لذلك علم التوحيد علم مهم جدا في الدين، بل إن رأس العلوم كلها علم التوحيد، لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان أحيانا يتعرف على شخص له مكانة على جانب من العلم، على جانب من الكرم، على جانب من الحكمة، تراه غارقا في سعادة لا توصف لأنه تعرف إليه. فكيف إذا عرف الله سبحانه وتعالى؟ إذا عرف عن أسمائه الحسنى، وعرف عن صفاته الفضلى، إذا عرف عن جلاله وعن كرمه، إذا عرف عن جماله وعن غناه وعن قدرته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها أي من عرفها اسما اسما. فمعرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من الدين، بل جزء أساسي من علم العقيدة. وفي كل كتب علم التوحيد وكتب علم العقيدة فصل كبير جدا عن أسماء الله الحسنى. وأنت امتحن نفسك، قل ماذا تعرف عن اسم الرحيم؟ ما الدلائل والوقائع والمعلومات والمشاهدات التي تؤكد اسم الرحيم؟ الله سبحانه وتعالى رحيم. إلى أي درجة تظنه رحيما؟ هو أرحم بالخلق من الخلق. الله سبحانه وتعالى لطيف، الله غني، الله كبير. لهذا شرع التكبير يوم العيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو في طريقه إلى المسجد ليؤدي صلاة العيد إلا ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. هذه كلمات قالها أصحاب رسول الله فتحوا العالم بها، ويقولها الآن 1,000,000,000 وهم على ما تعلمون. 1,000,000,000 لماذا؟ لأن المسلمين اليوم يقولون الله أكبر من دون أن يروا أن الله أكبر من كل شيء. لمجرد أن تعصي الله سبحانه وتعالى إرضاء لمخلوق فأنت لم ترى أن الله سبحانه وتعالى أكبر من هذا المخلوق. لو رأيت الله أكبر من هذا المخلوق لم تعصي الله من أجل هذا المخلوق. لذلك من قال الله أكبر 1,000 مرة وعصى الله سبحانه وتعالى ما قالها ولا مرة. الفرق بين أصحاب رسول الله وبين المسلمين في هذا العصر فرق كبير جدا، يعني أقوالهم تعبر عن إيمانهم، ولكن أقوال المسلمين يقولون الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه الباقيات الصالحات لو عرفها المسلمون حق المعرفة لطاروا إلى سماوات المعرفة وسماوات السعادة. فلذلك لما ربنا عز وجل يعني لا تكون كلماتنا عادات ألفناها، الله أكبر، أي هذا الذي يطيع زوجته ويعصي ربه ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. هذا الذي يغش رأى أن الربح الناتج من الغش أغلى عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالذي يغش في البيع والشراء ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. الذي يدع عبادة لله عز وجل خوف إنسان ما، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. يجب أن تعلم ماذا يعني التكبير. يعني التكبير أن الله أكبر من كل شيء، من كل ربح. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. من كل إنسان، من كل مكسب، من كل إنجاز، من كل هدف. هذا معنى الله أكبر. ولها معنى آخر، أنك كلما عرفت الله سبحانه وتعالى ترى أن الله عز وجل أكبر مما عرفت. لا حدود لعظمته، لا نهاية لجلاله، لا نهاية لجماله، لا نهاية لقدرته، لا نهاية لكرمه. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني ما ادعى العرب أن هذه الآلهة تحيي الموتى، ولكن الله سبحانه وتعالى لفت نظرهم إلى أن الإنسان إذا اتخذ إلها من دون الله فهل هذا الإله الذي اتخذه من دون الله قادر على أن يحيي الموتى؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الإله يجب أن يسمع. أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى أن الإله هكذا يجب أن يكون، قادر على أن يحييك، قادر على أن يشفيك، قادر على أن يطعمك، قادر على أن يسقيك، قادر على أن يسمع خلجات قلبك، سميع عليم، سميع بصير. هكذا يجب أن يكون الإله. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى معه شريك لما انتظمت الحياة، لما انتظم الكون، لاختل نظام الكون، لكانت المنازعات، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله وتعالى عما يشركون. شيء آخر، أنت إذا فكرت في آيات الله في الأرض ترى أن هناك وحدة في الكون. مثلا مثل نابع من حياتنا، قد تشتري دواء مصنوعا في بلد يبعد عنك عشرات الألوف من الأميال، وقد يستعمل الدواء إنسان في قارة في طرف الأرض، فإذا بهذه المواد الفعالة في الدواء تؤثر في بنية هذا الجسد، ما تفسير ذلك؟ أن الخالق واحد، الذي خلق الإنسان المولود في كندا هو نفسه الذي خلق الإنسان في أستراليا، فإن إنسان أستراليا بإمكانه أن يشتري دواء مصنوعا في كندا مثلا. مع ما بين القارتين من بعد شاسع هناك وحدة في الوجود، بنية الإنسان واحدة، عاداته، طباعه، بنيته النفسية، قوانينه واحدة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا. خلق الإنسان من عجل، وخلق الإنسان ضعيفا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. البنية واحدة، لذلك من وحدة البنية ووحدة الخلق ووحدة التربية ووحدة التسيير تتعرف إلى أن هناك إله واحد. لكن كل إنسان له ملامح خاصة، ما من مخلوق إلا وله خطوط في وجهه يتميز بها، وبصمات في أصابعه ينفرد بها، ونبرة لصوته يتميز بها، ونوع لرائحة جسده يتفرد بها. الآن مع تقدم العلوم كان العلماء يظنون أن في الإنسان البصمة التي ينفرد بها، كل إنسان له طبقة صوتية لا يشركه فيها أحد من الناس. من هنا تعرف على الهاتف فلان، تقول له فلان، معناها ربنا عز وجل أعطاك هوية من صوتك، أعطاك هوية من رائحة جلدك. كل إنسان له رائحة جلد خاصة يتميز بها. أعطاك هوية من تركيب دمك، والدم في الإنسان له بنية خاصة. أعطاك هوية من ملامح وجهه. إذن يا الله، 6,000,000,000 إنسان مع أن بنيتهم جميعا متساوية، ليس هناك إنسان واحد يشبه في ملامحه الخارجية ولا في نبرة صوته ولا في رائحة جلده ولا في بصمة أصابعه إنسانا آخر. لذلك قال بعض العارفين بالله، وأظنه الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. فالله سبحانه وتعالى من جهة واحد ومن جهة واسع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، سبحانه وتعالى أن يكون له معين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الإنسان بالتوحيد ترتاح نفسه ويطمئن قلبه وترتاح أعصابه، بالتوحيد يدفع عنه القلق والخوف والحزن والسوداوية والتشاؤم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الله سبحانه وتعالى مقام الألوهية يقتضي أن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما على مسؤول، لو أن هناك دائرة حكومية رأس هذه الدائرة يبدو للموظفين أنه لا يحاسب، ولكن لو اطلعت على الواقع لرأيت أنه يخشى من هو فوقه. مسؤول، وكل مسؤول فوقه مسؤول، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. مقام البشر أنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. مقام الألوهية أن أحدا لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يسأل عما يفعل أنه ظالم. سبحانه وتعالى هو عادل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني هو من تلقاء ذاته ألزم نفسه أن يكون على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد، وما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام. إذا جاءت على في حق الله سبحانه وتعالى تفيد أنه ألزم نفسه. وعلى الله قصد السبيل، يعني الله عز وجل ألزم نفسه أن يهدي العباد إلى سواء السبيل، ألزم نفسه أن يهديهم إليه وأن يعرفهم به. نصب لهم الآيات الدالة على عظمته، بث في الأرض الآيات، بث في السماء الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأن هذا المقام مقام الألوهية. وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويسأل، يسأل ممن هو أعلى منه، أو يسأل ممن هو أدنى منه، بدك بقاف على سمعتي، يسأل من أي جهة. لذلك من شأن الإنسان أنه مسؤول، ومن شأن الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل. في معنى آخر لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لعدالته المطلقة ولإحسانه الذي لا حدود له لا يسأل عما يفعل، لأن عدله يسكت الألسنة، ورحمته تسكت الألسنة. يعني إذا وزع المعلم على طلابه أوراق الامتحان وقد صححت تصحيحا متناهيا في الدقة، ووزع عليهم السلالم، وعرض عليهم الأوراق والعلامات، وانتظر قد تمضي ساعة ولا أحد من الطلاب ينبس ببنت شفة. لماذا؟ لأن عدل المعلم أسكت الألسنة، العدل يسكت، فلفرط عدالته لا يسأل عما يفعل. هذا معنى آخر. المعنى الأول أن مقام الألوهية يقتضي ألا يسأل، ولا أحد في الكون يسأله، ليس بإمكانه أن يسأله، وليس من حقه أن يسأله، لأنك في ملك الله عز وجل. وفوق هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لعدالته وكرمه وإحسانه لا يسأل عما يفعل. والحمد لله رب العالمين.